أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع الذي استدل به على هذا الاحتمال هو ما ذكره المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني من شيوع إرادة النهي من هذا التركيب، من أمثال هذا التركيب، يعني لا النافية للجنس، أنه في أمثال هذا التركيب إرادة النهي هي المعنى الشائع في هذا التركيب. ثم ذكر أمثلة على ذلك كثيرة جدا، أكثر من 10 أمثلة ذكر على ذلك، وأهم هذه الأمثلة هي الآية الشريفة: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، باعتبار أنه مثلا هذا قضية مسلمة أن المستفاد من هذه الآية هو حرمة تحريم الفسوق والرفث والجدال في الحج. وذكر أمثلة أخرى من قبيل قوله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في خف أو حارث أو حافر أو ناصل، وقول: لا غش بين المسلمين، لا غش بين المسلمين، وقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقول: لا شغار في الإسلام، وقول: لا هجر بين المسلمين فوق 3 أيام، وقول: لا خصا في الإسلام، إلى آخر ما ذكر من الأمثلة التي يرى بأن المراد بهذا التركيب هو التحريم والنهي. فلا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني تحريم السابق في غير هذه الأمور، تحريم تكليفي، وكذا لا غش بين المسلمين، لا شغار في الإسلام، يعني تحريم نكاح الشغار، وهكذا في سائر الأمور، لا خصا في الإسلام، يعني تحريم الخصا في ماذا في الإسلام. هذا اللي ذكره، لكنه يمكن تشكيك في استفادة النهي التكليفي من على الأقل بعض ما ذكره، على الأقل من بعض هذه الأمثلة التي ذكرها. الأمثلة اللي بيها في الإسلام التشكيك بها لعله يكون واضح، أكو موارد بيها بالإسلام: لا شغار في الإسلام، لا خصا في الإسلام، لأنه في الإسلام هو بنفسه يكون قرين على أن المراد هو النفي بلحاظ عالم التشريع، عندما يقال لا شغار في الإسلام يعني نفي في عالم التشريع، نفي في عالم التشريع. وفي الحقيقة يعني هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نفي الحكم بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع، ما العلاقة بماذا؟ بالنهي التكليفي والتحريم التكليفي، وإنما يريد يقول أن هذا لم يقع موضوعا للحكم الشنو؟ للحكم الشرعي، الحكم الشرعي المناسب له أي شيء كان. فإذا كان عقدا مثلا فحينئذ هذا يقع موضوعا علما للنفوذ والصحة، هذا لم يقع موضوعا للنفوذ فيستفاد منه الفساد، مو أنه يريد أن ينفي وجود هذا في الخارج حتى يستفاد منه ماذا؟ التحريم التكليفي. هذا ليس هو المنظور، هذا لا يناسب ماذا؟ أن يقول في الإسلام، عندما يقول في الإسلام معناه أن هذا الشيء منفي بلحاظ عالم التشريع. لو لم تكن عبارة في الإسلام موجودة يمكن أن نقول هذا منفي بلحاظ وجوده خارجا، وهذا النفي بلحاظ الوجود الخارجي يكون بداع النهي وبداع التحريم على ما تقدم سابقا، ممكن هذا. لكن عندما هو يقيد في الإسلام، هاي في الإسلام تكون قرينة على أن النفي بلحاظ عالم التشريع، يعني أن هذا لم يقع موضوعا لحكم شرعي. وهذا يختلف باختلاف المنفي في الحديث، باختلاف المنفي في الحديث. المهم أنه يرجع إلى نفي ماذا؟ نفي الحكم، لكن بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع. نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، هذا غير مسألة استفادة النهي التكليفي والحرمة. شنو والحرمة التكليفية؟ غير هذا. الحرمة التكليفية إذا قلنا إسلام في الإسلام غير موجود كقيد، فيقال بأنه هذا نفى وجوده في الخارج لغرض شنو؟ بيان النهي عنه وتحريمه، باعتبار مثلا ما تقدم سابقا من أنه يكون النهي سبب المن لعدم الشيء في الخارج في حالات معينة، فحينئذ يراد به النهي والنهي والتحريم. لكن عندما تكون قرينة في الإسلام موجودة، هذا لا يكون المقصود به ذلك. أفرض لا سبق إلا في حافر أو في ناصل وأمثاله، أو لا شغار في لا شغار في الإسلام بقطع النظر عن في الإسلام. يعني عندما يكون شغار، ما معنى شغار؟ شغار عقد من العقود، نكاح خاص كان معروف في الجاهلية. لا شغارة يعني شنو؟ لا شغارة يعني لا يستفاد من ذلك ماذا؟ النهي التكليفي. وهكذا لا سبق إلا في حافر، لأن السبق أيضا هو من جملة ماذا؟ من جملة العقود. الظاهر من نفي هذه العقود اللي هي أمور اعتبارية، من غرض من نفيها هو نفي الصحة، هو نفي الصحة. لا شغارة يعني لا، هذا العقد ليس صحيح، الغرض منه نفي الصحة. سغاية الأمر أيضا يكون من باب ماذا؟ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وبدال ما يبين في الصحة الشغار، صحة هذا العقد، هو ينفي ماذا؟ ينفي الموضوع. وهذا في الشيء متعارف، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وهذا أيضا ليس له علاقة بالنهي التكليفي والتحريم التكليفي، وإنما لا شغار في الإسلام يستفاد منه أن نكاح الشغار ليس صحيح، الشارع لم يحكم بصحته، ليس موضوعا للصحة. هذا هو اللي يفهم من هذه العبارة. طبعا هذا بقطع النظر عن في الإسلام، إذا أضفنا في الإسلام بعد القضية تكون ماذا؟ أوضح. وهذا يمكن يعني تطبيق على كثير من الموارد التي ذكرها. على كل حال، يمكن التشكيك في استفادة النهي التكليفي والحرمة التكليفية من كثير من الأمثلة التي ذكرها. نعم، بعض الأمثلة ظاهرها النهي التكليفي والتحريم التكليفي، من قبيل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقد مثال آخر أيضا يصلح أن يكون كذلك، لكنه حتى مثل لا خصى في الإسلام، ما دام قال في الإسلام قلنا تجي بالقرينة السابقة أنه لا خصى، يعني أن الخصى لم يقع موضوعا للحكم الشرعي، والحكم الشرعي المناسب إلى شنو؟ هو الجواز. صحيح نستفيد من التحريم، لكن مو بمعنى أن العبارة هي يكون مدلولها هو ماذا؟ هو النهي التكليفي والتحريم التكليفي. لا، العبارة هي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لكن حيث أن الحكم المناسب لهذه العبارة لا خصى في الإسلام هو ماذا؟ هو الجواز، فتدل الجملة على ماذا؟ على أن الخصى لم يقع موضوعا للجواز، فيفهم منه التحريم، يفهم منه التحريم ويلتزم بالتحريم، لكنه مو من الجهة التي ذكرها، مو معنى أن العبارة هي بنفسها تدل على التحريم التكليفي. لا، العبارة كسائر العبارات الأخرى اللي ورد بها قد في الإسلام، مقصود النفي بلحاظ عالم التشريع، بمعنى أن هذا لم يقع موضوعا لحكم في عالم التشريع. الحكم المناسب لهذا هو ماذا؟ هو الجواز، فيستفاد التحريم. بينما في مثل الأشغار الحكم المناسب هو الصحة، فيستفاد ماذا؟ الفساد. وهكذا في سائر الموارد الأخرى. إذا بقت في المورد مسلم فيه بظهور الجملة في التحريم التكليفي، هذا لا يستطيع أن يثبت ما يدعيه من الشيوع. هو ادعى شيوع إرادة النهي التكليفي من أمثال هذه التركيبات، هكذا شيوع لا يثبت بماذا؟ بمثال أو مثالين. الدليل الخامس الذي ذكره هذا المحقق هو مسألة ما سيأتي الحديث عنه مفصلا في تنبيهات القاعدة. أكو اعتراض على الاستدلال بالقاعدة على نفي الحكم الضرري، هذا المعنى المشهور اللي اختار الشيخ الأنصاري وكثير من المحققين. أكو اعتراض وهو ماذا؟ وهو أنه يلزم تخصيص الأكثر، أنه يلزم تخصيص الأكثر، لأنه إذا بنينا على أن الحديث الشريف يدل على نفي الأحكام الضررية، ما أكثر الأحكام الضررية، فهل يلتزم بنفيها جميعا؟ لا. قيل بأن نصف الأحكام الشرعية أحكام ماذا؟ تسبب الضرر وتكون موجبة للضرر، فلا بد من ولا يمكن الالتزام بماذا؟ بنفيها. الجهاد، الديات، القصاص، الحدود، الضمان، حتى التكاليف الشرعية، العبادات اللي تستلزم صرف المال مثل الحج مثلا، الزكاة، الخمس إلى آخره، هاي كلها أحكام ضررية وهي قطعا لا يمكن الالتزام بنفيها، فتخرج من القاعدة بناء على هذا المعنى الذي ذكروه بالتخصيص، فيلزم ماذا؟ تخصيص أكثر المستهجن عرفا. إشكال لهذا الإشكال. هو يريد أن يستفيد من هذه النقطة، يريد أن يقول بأن هذا الإشكال إنما يرد، مسألة تخصيص الأكثر إنما يرد على القول الآخر، إنما يرد إذا فسرنا الجملة بماذا؟ بنفي الحكم الضرري. إذا قلنا بأن مفاد الحديث نفي الأحكام الضررية، هو الأحكام الضررية كثيرة في الشريعة ولا يمكن الالتزام بنفيها، فلا بد من ماذا؟ من التخصيص، وهو مستهجن، فنقع في هذا المحذور. يقول هذا المحذور إنما يرد على ما يقولون، على تفسير الذي اختار الشيخ الأنصاري، وأما بناء على تفسير اللي اختاره هو من أن مفاد الحديث هو النهي التكليفي والتحريم التكليفي، ما يرد هذا الاعتراض. مفاده هو تحريم الإضرار بالغير، تحريم الحاق الضرر بماذا؟ بالغير. مفاد هذا الحديث هكذا يكون تحريم الضرر، تحريم الضرر، هذا هو مفاد الحديث. هذا ما له تفصيل، ما له علاقة بماذا؟ بالحكم الشرعي الذي يلزم منه شنو؟ الضرر. وهذا حكم شرعي، الشارع حكم به لزم منه الضرر، وما ضر لا بنفسه ولا بغيره، فلم يرتكب حراما، فلماذا نخصصه؟ يبقى الجهاد واجب على حاله ومن دون افتراض التخصيص، لأنه أصلا ما مشمول للحديث، لأنه ما قاعد نفسر الحديث بنفي الحكم الذي يكون موجبا للضرر، حتى نقول احنا بين أمرين، لو ندخله بالحديث فلا بد أن ننفي هذا الحكم، أو من دخله فيلزم محذور التخصيص الأكثر. بينما إذا فسرنا الحديث بالحكم التكليفي والنهي التكليفي وحرمة الضرر، هذا لا يلزم منه تخصيص الأكثر، ولا تكون هذه الأمور داخلة في ماذا؟ في هذا الحديث. مفاد الحديث هو حرمة إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير مثلا، هذا لا علاقة له بالحكم بالجهاد والحكم بالخمس والحكم بالكذا، هذا حكم شرعي ترتب عليه ضرر ثم ضرر نلتزم به. الحرام هو ماذا؟ الإضرار، إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير، هذا لم يلحق ضرر بالنفس، والحكم الشرعي هو الذي ألحق به الضرر، فلا يلزم من ذلك تخصيص الأكثر. ويحاول هو أن يجعل هذا قرينة على ماذا؟ على صحة تفسير اللي اختاره في مقابل التفسير الآخر. طبعا هذا الإيراد قلنا سيأتي بحثه، هو في الحقيقة يتألف من صورة ومن كبرى. الكبرى هي استهجان تخصيص الأكثر، أن تخصيص الأكثر أمر مستهجل عرفان، هذه الكبرى. الصورة هي أنه يثبت تخصيص الأكثر بالنسبة إلى قاعدة نفي الضرر بناء على ماذا؟ على تفسير القاعدة بما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من نفي الأحكام الضررية، هذه الصورة، أنه يلزم تخصيص الأكثر. بعبارة أخرى أن هذه الأحكام الضررية مثل الجهاد، الديات، القصاص، الكذا كذا إلى آخره، هذه قطعا هي خارجة عن ماذا؟ عن الحديثين، قطعا لا يمكن الالتزام بماذا؟ بنفيها، لكن خروجها يكون خروج شنو؟ بالتخصيص، يعني هي داخلة لكن تخرج بماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن الالتزام بماذا؟ بعدم وجوب الجهاد وعدم وجوب الخمس وعدم وجوب كذا إلى آخره، فيكون خروجها بالتخصيص، فيلزم ماذا؟ تخصيص الأكثر المستهجن، وهذا مؤشر على ماذا؟ على بطلان هذا القول. هذه هي الإيراد، كبرى وصغرى، أن تخصيص الأكثر مستهجن، وأنه الصغرى تقول أنه يلزم في محل الكلام تخصيص الأكثر، تخصيص القاعدة بالأكثر بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري. هذا قلنا سيأتي الحديث عنه في تنبيهات المسألة، ولكن نشير يعني قبل أن ندخل يعني قبل هذا لابد أن نشير إلى بعض المناقشات التي ستأتي في الصغرى، في الصغرى لا في الكبرى، الكبرى في محلها تذكر، لكن في الصغرى سنشير إلى بعض المناقشات التي ترد على الصغرى، بمعنى أنه هل صحيح أنه يلزم من تبني هذا الرأي يلزم تخصيص الأكثر؟ بعبارة أخرى، هل يلزم من ذلك أن يكون خروج هذه الأحكام التي لا يمكن الالتزام بنفيها، هل يلزم أن يكون خروجها بالتخصيص أو لا؟ أن خروجها يكون بالتخصص مو بالتخصيص. إذا قلنا أن خروجها يكون بالتخصص حينئذ هذا صورة متم بعد، يعني ماكو تخصيص حتى ماذا؟ يلزم تخصيص الأكثر، ونقول أنه مستهجن بضم الكبرى إليه، وإنما هو خارج موضوعا، أصلا خارج بالتخصيص بالتخصص، أصلا الحديث لا يشمله، لا يشمل وجوب الجهاد، لا يشمل وجوب الإنفاق، لا يشمل وجوب الخمس، لا يشمل وجوب الحج إلى آخره من هاي الأحكام التي قيل بأنها أحكام ماذا؟ ضررية. المناقشات تدور حول هذا، يعني إنكار أن يكون هذا ضرر وبالتالي لا يكون مشمول إمن للحديث، أن هاي الأحكام ليست أحكام ضررية، فماكو مانع أن نسبنا هذا الرأي ونقول بأن الحديث ينفي الأحكام الضررية، لكن هذه الأحكام ليست أحكام ضررية، هي خارجة تخصصان، موضوع أصلا ما يشملها. زين، عندهم وجوه تذكر لبيان أن هذه ليست أحكام ضررية، من جملة الوجوه هذا الوجه المعروف، الوجه المعروف الذي يقول بأنه يذكروا أيضا في حديث الرافض قدمهم ذكر سابقا، هو أن القاعدة تنفي الأحكام التي تثبت للأشياء بعناوينها الأولية، القاعدة تنفي الأحكام التي تثبت للأشياء بعناوينها الأولية، مقصودهم هذا، أن يكون الشيء الذي ثبت له الحكم له حالتان، ضرر وعدم شنو؟ وعدم ضرر. مثل هذا الحكم الذي يثبت للشيء ومقتضى إطلاقه هو ثبوته في حالتي الضرر وعدم الضرر، بحيث هذا الشيء يثبت في حالة الضرر ويثبت في حالة ماذا؟ عدم الضرر. حديث لا ضرر يشمل هذا الحكم الشرعي ويدل على تخصيصه بصورة شنو؟ بصورة عدم الضرر، ويدل على تخصيصه بعدم الضرر. حكم شرعي هو في حد نفسه يثبت للشيء بعنوان الأول، ومقتضى إطلاقه هو أنه يثبت في حالة الضرر وفي حالة أوجب الضرر أو شنو أو لم يوجب الضرر. وجوب القيام في الصلاة هذا حكم شرعي ثابت للقيام بعنوانها الأولي، من دون فرق بين أن يكون هذا موجب للضرر أو لا يكون موجب من للضرر. وجوب الغسل، وجوب الوضوء، وهكذا في سائر الموارد والأحكام الشرعية. الحكم باللزوم في بعض المعاملات، وهذا حكم شرعي يثبت للمعاملة بعنوانها الأولي. سهاي المعاملة في بعض الأحيان قد تكون موجبة للضرر، وفي بعض الأحيان قد لا تكون موجبة للضرر. لو قلنا احنا والدليل الأول للحكم لالتزمنا بمقتضى إطلاقه بثبوت هذا الحكم سواء أوجب الضرر أو لم يوجب شنو أو لم يوجب الضرر. القاعدة من إجل قالت لا، القاعدة لا ضرر قالت لا، أن هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي لا يثبت في حالة ماذا؟ في حالة الضرر. تنفي الحكم الذي يكون موجبا المن للضرر. الحكم الشرعي الذي ثبت بدليله إذا أوجب الضرر هذا منفي، وهذا معناه ماذا؟ أنه بالنتيجة توجب تخصيص الدليل ذاك الحكم الشرعي بخصوص صورة عدم شنو؟ عدم إجابة للضرر. وأما إذا أوجب الضرر يكون منفيا هذا الحكم بحكم ماذا؟ قاعدة لا ضرر. هذا مفاد القاعدة. وأما الأحكام الشرعية الثابتة للأشياء بعنوان الضرر، هي ثابتة للشيء بعنوان الضرر، هي موردها الضرر، هي ثابتة بعنوان الضرر، مثل هذا لا يشمله القاعدة، لا تشمله القاعدة. هو حكم شرعي في مورد الضرر ثابت للشيء بعنوان الضرر، هذا المقصود به، يعني هي ثابتة في مورد الضرر، هي بطبيعتها حكم ضرري، مو أنه تكون ثابتة للشيء بعنوانه وهي أعم من أن يكون موجبة للضرر ولا تكون شنو موجبة للضرر. لا، هو هو في حد نفسه هذا الحكم هو حكم ضرري، هو في نفسه في حد نفسه مثل هذا الحكم لا يكون مشمول لهذه القاعدة. نظير ما قيل في ماذا؟ في حديث الرف بالنسبة إلى مفروض الخطأ والنسيان وأمثالهما، هناك أيضا ذكر هذا المعنى، أن الأحكام الثابتة للخطأ بعنوانه، بعنوان الخطأ، ما تكون مشمولة لحديث الرف ولا ترفع بحديث الرف، ثابتة للخطأ بعنوانه، مثل الدية ثابتة في قتل الخطأ مثلا، هي مورد قتل الخطأ، هي ثابتة للشيء بعنوانه. فإذا صدر خطأ نقول بأن هذا مرفوع بحديث الرف؟ لا. ليش؟ لأن حديث الرف إنما يشمل الأحكام التي تثبت للشيء بعنوانه الأولي، واللي هي تكون قد تصدر خطأ وقد تصدر شنو؟ عمدا، وقد تصدر بشكل آخر. هذا الحديث حديث الرف يقول إذا هذا الفعل صدر خطأ مرفوع هذا يرفع الحكم عنه هكذا. وأما الأحكام التي تكون ثابتة بعنوان الخطأ لا تكون مشمولة لحديث الرف. نظير هذا الكلام يقال في محل الكلام، نفس هذا المطلب يذكر في المقام، فيقال أن حديث الرف لا يشمل ماذا؟ لا يشمل وجوب الجهاد، لا يشمل وجوب الإنفاق، لا يشمل وجوب الخمس، لا يشمل الضرائب المالية كلها. وجوب الإنفاق على الزوجة، على الأب، على الابن بشرائطه، الضرائب المالية كلها، الجهاد، وهكذا سائر الأحكام اللي هي واردة في مورد ماذا؟ في مورد الضرر، هي واردة في مورد الضرر، هي أساسها هو حكم، ماذا هي حكم؟ هو أساسا هو يستلزم ماذا؟ الضرر. مثل هذا لا يكون الحديث ناظرا إليه ويكون خارج عن الحديث، تخصصاً، فالالتزام بعدم ارتفاع هذه الأحكام ما يعني تخصيص ماذا؟ القاعدة، فلا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن. طبعا هذا أحد المناقشات التي تقال في هذا المقام. وهناك مناقشات أخرى ترجع إلى التشكيك في صدق الضرر في جملة من هذه الموارد والأحكام التي قيل بأنها أحكام ماذا؟ ضررية، بدعوى أن الضرر لا يصدق عرفا عليها، أنه هاي ما يصدق الضرر عليها عرفا. الحكم إنما يكون ضرري، متى يكون الحكم ضرري؟ الحكم إنما يكون حكما ضرريا، وبالتالي يراد جعل مشمول لحديث نفي الضرار، إنما يكون ضرريا إذا كان هناك ضرر متحقق ويصدق عليه الضرر عرفا. إذا كان يصدق عليه الضرر عرفا حينئذ يقال أن هذا الحكم حكم شنو؟ ضرري. افترض أن بذل كثير من المال في سبيل مثلا في سبيل تحصيل ماء مثلا للوضوء أو للغسل وأمثالهما، هذا فيه ضرر، العرف يقول هذا ضرر، أن يبذل كذا مليون في سبيل ماذا؟ لتر من الماء حتى يغتسل به، هذا ضرر عرفا، ضرر عرفا بقطع النظر عن الحكم الشرعي، هو ضرر عرفا. والشارع من يجي يقول بأنه يجب عليك ماذا؟ الوضوء، يجب عليك الغسل بالماء، حتى إذا استلزم ماذا؟ بذل هذا المال، يقال أن هذا الحكم يكون حكما شنو؟ ضرريا، فينفى بحديث ماذا؟ نفي الضرر. أما إذا قلنا بأنه هذا بقطع النظر عن الحكم الشرعي أصلا لا يراه العرف ضررا، العرف لا يرى هذا ضررا، إذن الحكم الشرعي ما يكون حكم ضرري، لأنه مو ضرر هذا، لأن هذا لا يراه العرف ضررا. فالشارع من يجي يحكم بوجوب أو بكذا، هذا الحكم الشرعي، يعني الشارع من يجي ويلزم به، يلزم به هذا الحكم الشرعي، لا يكون حكما ضرريا. من قبيل ماذا؟ ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى عياله وعلى أبيه، على أمه، على أولاده، هاي النفقة اللي ينفقها الإنسان على كذا، هاي العرف يقول ضرر، هذه ما يراها ضرر، وإن كان هي نقص في المال، نقص في المال هي، لكن العرف لا يراها ضررا، لأنه العرف لا يرى أن كل نقص في المال هو شنو؟ هو ضرر. ليس كل نقص في المال ضرر، لا، هناك نقص في المال لا يراه العرف ضررا، كنقص الأموال، عندما تنقص الأموال في سبيل، مفروض في سبيل سمو، لا نفق على أولاده وعلى عياله، لا، حتى إذا أنفق مالا لكي يسافر سفرا للسياحة والترفيه، العرف لا يراه ضررا هذا. وهكذا سائر الأمور الأخرى، كل الإنفاق الذي يكون على شؤون الإنسان نفسه هذا لا يكون بنظر العرف لا يكون ضررا. فإذا لم يكن ضررا حينما يجي الشارع ويلزم به، هذا الإلزام لا يكون حكما ماذا؟ ضرريا، لا يكون حكما ضرريا، وبالتالي لا شنو؟ لا يكون مشمول من القاعدة، ويكون خروج بالتخصص لا بالتخصيص. هذا فد باب واسع تدخل فيه جملة من الموارد التي قيلت بأنها أحكام ماذا؟ ضررية. من جهة أخرى، إذا لاحظنا الأمر من زاوية أخرى، أصلا هو افتراض أن هذه أحكام شرعية، يعني هي قوانين الشارع شرعها لأي غرض؟ شرعها لغرض تنظيم شؤون الناس، شرعها لإشاعة العدل والمساواة بين الناس ومنع الظلم وإلى آخره من العناوين العامة، هي إذن قوانين مشرعة لهذا الغرض. واضح أنه كل شريعة، كل قانون، كل كذا، لابد أن يكون فيه شيء من التحميل على الناس، لابد أن يكون فيه شيء من الإضرار بالناس، لابد هذا، المفروض عندما يشرع الزكاة لغرض تأمين حياة الفقراء بالنتيجة هذا ضرار، بس لا بد منه، لا بد منه في كل شريعة وفي كل قانون. ضرائب لا بد تشرع، حدود لا بد تشرع، قصاص لا بد يشرع، إنفاق ما أنفاق لا بد أن يشرع، وهكذا أمور كثيرة تدخل في هذا الباب. هذه أمور لا بد منها في كل شريعة. العرف بحسب ارتكازها يدرك أن هذه أمور لا بد منها، ولذا لا يراها ضرر، لا يراها ضرر. بل الشريعة التي لا يشرع فيها مثل هذه القوانين هي في الحقيقة ليست شريعة، هي شريعة مضرة بالناس، لا ترعى مصالح الناس العامة. الشريعة التي ترعى مصالح الناس العامة لابد أن تشرع هذه القوانين التي فيها نوع من التحميل عليهم على الناس والتضييق عليهم. فإذا هذه أمور لا بد منها، والعرف بارتكازاته يدرك بأنه هذه أمور لا بد منها في كل شريعة. فمن يجي في الحكم الشرعي بأن الجهاد واجب، من يجي في الحكم الشرعي بأن الخمس واجب وأن الزكاة واجبة وهكذا سائر الأمور الأخرى، هذه ليست أضرار، العرف لا يراها ضررا. فالإلزام الشرعي بها من قبل الشارع لا يعد حكما شنو ضرريا، وبالتالي يكون خارج عن الحديث الشريف بالتخصص لا بالتخصيص. أيضا نرجع مرة أخرى نقول قد نفترض أنه بعضها لا، قد لا يكون هكذا. أفرض عجزنا عن توجيه بعض الأحكام الشرعية، نقول هاي أحكام شرعية ضررية، نلتزم بتخصيص الحديث بها، لكن مو تخصيص مستهجن، لا يلزم من ذلك تخصيص الأكثر المستهجن. لنفترض أنه في باب وجوب القيام في الصلاة ما قدرنا نخرجه بتخريج من هذا القبيل، لا هذا ضرر والشارع شنو ألزم به، عندما يلزم بالقيام هذا معناه أنه ألزم بماذا؟ بالضرر، بقطع النظر عن النقطة الأولى اللي قلنا بأنه كذا ألزم بالضرر. خب هنا نقول بأنه لا يرتفع هذا الحكم الشرعي، في بعض الأحيان قد نعجز عن توجيهه، أفرض نلتزم بالتخصيص، لكنه لا يلزم من ذلك تخصيص الأكثر ماذا؟ المستأجر. هذا هذا عمدة ما يستدل به على هذا الرأي الثاني، عمدة ما يستدل به على هذا الرأي الثاني. في المقابل خب تبين بأنه هذه الأدلة ليست ناهضة لإثبات هذا الرأي في قبال ماذا سائر الآراء الأخرى، بحيث تعينه وتشخصه ونكون مجبرين على ماذا؟ على اختيارها. بل هو أحد المحتملات في ماذا؟ في هذا الحديث الشريف إلى الآن، هو أحد المحتملات في الحديث الشريف. بعد ذلك ندخل في الاعتراضات التي اعترض بها على هذا الرأي. أكو اعتراضات، جملة من الاعتراضات اعترض بها على هذا الرأي، وندخل فيها لنرى بأنها تامة أو لا. إذا كانت تامة حينئذ يعني القضية تكون ماذا؟ مضافا إلى أنه ماكو دليل يثبت هذا الرأي والتفسير، لا أنه هو يواجه ماذا؟ محاذير واعتراضات. إذا ما كانت تامة يكفينا في عدم ترجيح هذا الاحتمال على سائر الاحتمالات الأخرى، عدم ثبوته بدليل ماذا؟ بدليل واضح.